الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، طيب، امس اخذنا ان للعرب في قراء القول مقرى الظن مذهبان. المذهب الأول مذهب أكثر العرب على أنهم يقرون القول مقرى الظن بشروط: أن يكون مضارع، نعم، وأن يكون مسبوقا بالاستفهام،
وأن لا يصل بين الفعل والاستفهام شيء سواء جار ومجرور
أو معمول الفعل. زاد السهيلي ماذا؟ ألا يتعدى بلام الجر، بل يكون الفعل متعديا بنفسه. فإذا توفرت هذه الشروط فإن تقول تنصب إيش؟ مفعولين، جوازا ووجوبا. على ماذا؟ إذا نصبت ماذا يكون معناها؟ وإذا لم تنصب ماذا يكون معناها؟ إذا نصبت مفعولين تكون بمعنى الظن، وإذا لم تنصب فتكون بمعنى اللفظ، ويحكى تلك كما هي مرفوعة. طيب، المذهب الثاني العرب مذهب من؟ سليم. ماذا يقولون؟ أن القول يجري مجرى الظن مطلقا، ينصب مفعولين كما قال: قل ذا مشفقة. استدلوا بهذا البيت: وسمعتم أن بعضهم إيش؟ يعني ما رضي بالاستدلال بهذا البيت، إلا أن هذا المذهب لهذه الطائفة من العرب. ثم أخذنا الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل، ذكرنا منها إيش؟ أعلم وأرى. أعلم وأرى ما أصلهما؟ علم ورأى. ماذا دخلت عليهما؟ همزة. ماذا تفيد هذه الهمزة؟ يعني التعدي. إذا كان لازم تجعله إيش؟ متعدي، وإذا كان لواحد تجعله لاثنين، وإذا كان لاثنين تجعله لثلاثة. ماذا شابه الهمزة في هذا؟ التضعيف. وما خالفها وخالف التضعيف؟ الفعل المغير الصيغة، والفعل في المطاوعة، في حال المطاوعة. ثم ذكر أن المفعول الثاني والمفعول الثالث في باب أعلم ورأى يأخذان ماذا؟ يأخذان جميع الأحكام التي ثبتت للمفعولين في باب ظن. نقرأ: قال ابن مالك رحمه الله: وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا، والثاني منهما كثاني اثني كسا. عندنا كثاني اثني، والصواب اثنين. التي هي همزة تبدل ثاء. والثاني منهما كثاني اثني كسا فهو به في كل حكم ذو اتساء. الآن هذا نبه عليه أن رأى وعلم التي تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل إذا دخلت عليها الهمزة هي رأى وعلم التي تنصب قبل دخول الهمزة كم مفعولين، وأما رأى وعلم التي تنصب مفعولا واحدا قبل دخول الهمزة وهي رأى البصرية، وكذلك علم إذا كانت بمعنى عرف، فإنها إذا دخلت عليه الهمزة تتعدى إلى كم؟ إلى اثنين، ولا تصير مطلقا متعدية إلى ثلاثة، إنما تتعدى إلى ثلاثة إذا كانت قبل الهمزة إيش؟ قبل الهمزة متعدية إلى اثنين. ثم ذكر أن المفعول الثاني في هذا الباب يأخذ حكم المفعول الثاني في باب كسى وأعطى، وكما سيأتي ما هي أحكام. قال تقدم أن رأى وعلم إذا دخلت عليهما همزة النقل وتسمى أيضا قلنا همزة إيش التعدية، إذا دخلت عليهما همزة النقل تعديا إلى ثلاثة مفاعيل، وأشار في هذين البيتين إلى أنه إنما يثبت لهما هذا الحكم إذا كان قبل الهمزة يتعديان إلى مفعولين. نعم، وأما إذا كان قبل الهمزة يتعديان إلى واحد كما إذا كانت رأى بمعنى أبصر نحو رأى زيد عمرا، وعلم بمعنى عرف نحو علم زيد الحق، فإنهما يتعديان بعد الهمزة إلى مفعولين نحو أريت زيدا عمرا وأعلمت زيدا الحق، فزيد مفعول أول وعمرا مفعول ثاني، إن المفعول الثالث غير موجود. لماذا؟ لأن رأى هنا بصرية. قال والثاني من هذين المفعولين كالمفعول الثاني من مفعولي كسى وأعطى نحو كسوت زيدا جبة وأعطيت زيدا درهما. في ماذا يكون المفعول الثاني في باب رأى هنا أرى وأعلم مثل المفعول الثاني في باب كسى وأعطى؟ في أي ناحية سيذكر؟ في كونه، هذا الأمر الأول، في كونه لا يصح الإخبار به عن الأول. نعم، المفعول الثاني في باب أعلم وأرى التي هي بصرية، رأى وعلم التي بمعنى عرف، المفعول الثاني لا يصح خبرا عن إيش؟ عن الأول، كما أن المفعول في باب كسى لا يصح خبرا عن إيش؟ عن الأول. قال في كونه لا يصح الإخبار به عن الأول، فلا تقول زيد الحق، الآن أعلمت زيدا الحق، هل يصح زيد الحق مبتدأ وخبر؟ لا يصلح. كما لا تقول زيد درهم، أعطيت زيدا درهما، هل يصح زيد درهم؟ فهذا الأمر الأول مما شابه به المفعول الثاني، المفعول الثاني في باب كسى وأعطى. قال وفي كونه، هذا الثاني، وفي كونه يجوز حذفه مع الأول، يجوز حذف المفعول الأول والثاني في باب كسى أو أحدهما، وحذف الثاني وإبقاء الأول، وحذف الأول وإبقاء الثاني، وإن لم يدل على ذلك دليل نحو أعلمتم وأعطيتم، حذف المفعولين، حذف المفعولان أعلمت وأعطيتم. ومنه قوله تعالى فأما من أعطى واتقى، إن مفعولي أعطى واتقى، إن مفعولي أعطى غير موجود، فكذلك أعلم إذا كان بمعنى يجوز حذف المفعولين. قال ومثال حذف الثاني وإبقاء الأول أعلمت زيدا وأعطيت زيدا. أصل الكلام إيش؟ أعلمت زيدا إيش؟ الحق. وأعطيت زيدا درهما، حذف المفعول الثاني. ومنه قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، مفعول الأول يعطيك والثاني محذوف، إما يعطيك الجنة فترضى أو يعطيك النعيم أو غير ذلك. ومثال حذف الأول وإبقاء الثاني نحو أعلمت الحق، أصله أعلمت إيش؟ زيدا. وأعطيت درهما أي زيدا. ومنه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، جزية المفعول الثاني، المفعول الأول هو محذوف، تقدير حتى يعطوكم الجزية عن يد وهم صاغرون أو نحو ذلك. وهذا معنى قوله والثاني منهما إلى آخر البيت. خلاصة هذا أن رأى وعلم التي إذا دخلت عليها الهمزة تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل إنما هي رأى وعلم القلبية. أما إذا كانت رأى البصرية وعلم بمعنى عرف، فإذا دخلت عليه الهمزة فلا تتعدى إلا إلى كم؟ إلى مفعولين، لأن قبل دخول الهمزة تتعدى إلى واحد. طيب المسألة الثانية التي أخذناها أن المفعول الثاني في هذا الباب أعلم وأرى يأخذ حكم المفعول الثاني في باب إيش؟ كسى وأعطى. في ماذا يأخذ حكمه؟ في أمرين ذكرهما هنا. الأمر الأول ما هو؟ في كونه لا يصح خبرا عن المفعول الأول. الأمر الثاني في كونه يصح حذف المبتدأ والخبر، أو حذف المبتدأ وحده أو حذف الخبر وحده. واضح هذا إن شاء الله. قال وكأر السابق نبأ أخبر، حدث أنبأ كذاك خبر. وكأر السابق، إنه ذكر أرى مرتين، الأولى تنصب كم؟ ثلاثة مفاعل الذي ذكرها في بداية الدرس، والثانية الذي ذكرها الآن مرت معنا تنصب كم؟ مفعول. ثم قال وكأرى السابق، أيهما السابق؟ أي الذي تنصب كم؟ ثلاثة مفاعيل، أي مثلها هذه الأفعال التي هي نبأ وأخبر وحدث وأنبأ وخبر، فإنها أيضا تنصب ثلاثة مفاعيل. قال تقدم أن المصنف عد الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل سبعة، وسبق ذكر أعلم وأرى، وذكر في هذا البيت الخمسة الباقية، وهي نبأ كقولك نبأت زيدا عمرا قائما، غالبا أن المفعول الثاني والمفعول الثالث في هذه الأحوال يصح أن تدخل قبلها إيش؟ أن المشددة، فليصح أن تقول نبأت زيدا أن عمرا قائم، يستقيم المعنى. فالغالب أن المفعول الثاني والمفعول الثالث يصح أن تدخل عليهما أن ويستقيم المعنى، يصير المعنى مستقيما. فنبأت زيدا عمرا قائما، زيدا مفعول أول وعمرا مفعول ثاني وقائما مفعول ثالث، والمعنى نبأت زيدا أن عمرا قائما. ومنه قوله نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار. نبئت، التاء نائب فاعل وهو المفعول إيش؟ المفعول الأول، وزرعة المفعول الثاني، وجملة يهدي إلي غرائب الأشعار في محل نصب إيش؟ المفعول الثالث. الشاهد إن نبأ كما نصبت ثلاثة مفاعيل. قال وأخبر، كقولك أخبرت زيدا أخاك منطلقا، هل يصح أخبرت زيدا أن أخاك منطلق؟ يصح ذلك. ومنه قوله وما عليك إذا أخبرتني دنفا، وغاب عن وغاب بعلك يوما أن تعوديني. أخبرتني، أخبر مغير الصيغة، والتاء نائب فاعل وهي المفعول الأول، والياء هو المفعول الثاني، ودنفا هو المفعول الثالث. وأنت تلاحظ أن الشواهد كلها التي استشهد بها المصنف الفعل جاء فيها مغير الصيغة، والمفعول الأول هو نائب الفاعل، فهل لا يستعملها العرب إلا كذلك؟ ما رأيت كلام في هذا ويحتاج إلى مزيد نظر. ها؟ موجود هنا طيب، يعني هذا تنبيه طيب أن أكثر كل الشواهد التي ذكرها المؤلف هنا مبنية أي مغيرة الصيغة، وقد نبه على هذا الخضري، وبعضها نغفل عن شيء قريب وهو موجود. قال ولم يسمع تعديها إلى ثلاثة صريحة إلا وهي مبنية للمفعول كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. لا، إذا قالوا في النحو شيخ الإسلام فهو زكريا الأنصاري، وأيضا في بعض كتب المصطلح وليس كلها يقولون قال شيخ الإسلام والمراد به من الأنصاري، إلا أن السيوطي له اصطلاح خاص، إذا قال السيوطي قال شيخ الإسلام من يريد به؟ الحافظ بن حجر. أما الزرقاني في شرح البيقونية وكذلك الدمياطي فإذا قالوا شيخ الإسلام فيريدون به زكريا الأنصاري، فإنه لو شرح على ألفية العراقي مطبوع. فتح الباقي أو نحو ذلك، نعم فتح الباقي على ألفية العراقي. فإذا وجدت في كتب المصطلح غير السيوطي، أما السيوطي فله اصطلاح خاص يقول قال شيخ الإسلام والمراد به ابن حجر رحمه الله. وأما في كتب النحو فقولهم قال شيخ الإسلام المراد به زكريا الأنصاري، وكذلك بعض أهل المصطلح كالزرقاني والدمياطي البديري ونحوهم يريدون به هذا الأنصاري. طيب، فهذا تنبيه طيب أنه لم يسمع عن العرب استعمالها إلا وهي مغيرة الصيغة تعديها إلى ثلاثة مفاعيل. قال وحدث كقولك حدثت زيدا بكرا مقيما، هل يصلح حدثت زيدا أن بكرا مقيم؟ نعم. ومنه قوله أو منعتم ما تسألون فمن حدثتموه له علينا الولاء، أيضا حدث مغير الصيغة. نعم، إذا دخلت أن يكون المفعول الثاني اسم أن، نعم، إنما في المعنى وإلا فهي تبقى، لكن معناه يصلح دخول أن عليها. حدثت زيدا بكرا مقيما، هذه أمثلة هو مثل بها الشارح، لكن يقول لك لم يسمع عن العرب، عن العرب لم يأتي السماع تعدي إلى ثلاثة مفاعيل لم مغير الصيغة، وأما هذه مثل بها الشارح لقصد التوضيح فقط وليس معنى أن مسموع عن العرب. قال وأنبأ كقولك أنبأت عبد الله زيدا مسافرا، ومنه قوله أنبئت قيسا ولم أبله، يعني لم أختبره. وأنبئت قيسا ولم أبله كما زعموا خير أهل اليمن، شاهد أنها تعدت إلى ثلاثة مفاعيل مغيرة الصيغة. قال وخبر كقولك خبرت زيدا عمرا غائبا، ومنه قوله وخبرت سوداء الغميم مريضة فأقبلت من أهلي بمصر أعودها. فهذه سبعة أفعال: أرى وأعلم وخبر وأخبر ونبأ وأنبأ وحدث، كلها تتعدى إلى كم؟ إلى ثلاثة مفاعيل، بشرط أن تكون رأى وعلم قبل دخول الهمزة تتعدى إلى مفعولين. وأما إذا كانت تتعدى إلى مفعول فلو دخلت عليه الهمزة لا تتعدى إلى اثنين. قال: وإنما قال المصنف وكأر السابق، لأنه تقدم في هذا الباب أن أرى تارة تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وتارة تتعدى إلى اثنين. متى تتعدى إلى ثلاثة ومتى تتعدى إلى اثنين؟ إذا كانت من أفعال القلوب فتتعدى إلى كم؟ ثلاثة. وإذا كانت برأى بمعنى أبصر وعلم بمعنى عرف فتتعدى إلى اثنين. وأيضا نقول إذا كانت قبل دخول الهمزة تتعدى إلى اثنين فبعد دخوله إلى ثلاثة، وإذا كانت قبل الهمزة إلى واحد فبعد دخوله إلى اثنين. قال: وكان قد ذكر أولا أرى المتعدية إلى ثلاثة فنبه على أن هذه الأفعال الخمسة مثل أرى السابقة وهي المتعدية إلى ثلاثة، لا مثل أرى المتأخرة وهي المتعدية إلى اثنين. وبهذا نكون انتهينا من ماذا؟ من النواسخ مع الابتداء، وقد أخذنا فيها شوطا كبيرا وقد توسع فيها. ثم بدأ المؤلف رحمه الله في الفاعل وما يتبعه. قال ابن مالك رحمه الله: الفاعل، الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى. قال: لما فرغ من الكلام على نواسخ الابتداء شرع في ذكر ما يطلبه الفعل التام. إننا انتهينا الآن مما يطلبه الفعل إيش؟ الناقص، فكل ما مر معنا من الأفعال الناقصة. بقي الآن في الكلام على ما يطلبه الفعل التام. قال: من المرفوع وهو الفاعل أو نائبه، وسيأتي الكلام على نائب الفاعل في الباب الذي يلي هذا الباب. فأما الفاعل فهو الاسم، أي في اللغة في الاصطلاح، وأما في اللغة فالفاعل من هو؟ من أوجد الفعل، هذا لغة. وأما الفاعل اصطلاحا فكما سيذكره الشارح هنا. قال: فأما الفاعل فهو الاسم، وسيأتي في الشرح أنه يشمل الصريح وغير الصريح والمؤول بالصريح. قال: فهو الاسم المسند إليه فعل، وهذا الفعل سواء أسند إليه على جهة الإثبات أو على جهة النفي فإنه لا يزال إيش؟ لا يزال فاعلا. فتقول: قام زيد، هنا على جهة إيش؟ الإثبات. أو: لم يقم زيد، هنا على جهة النفي. أو على جهة الاستفهام أو التعليق أو نحو ذلك. إن قام زيد قمت، فهو الآن معلق. وكذلك: هل قام زيد؟ هل سافر عمرو؟ كله يسمى فاعل. فالفاعل هو الاسم المسند إليه فعل، إذا أسند إليه فعل فهو فاعل، سواء أسند إلى هذا الفعل على جهة الإثبات أو على جهة النفي أو على جهة التعليق أو الاستفهام أو على جهة القيام به. كان تقول: مات زيد، فالموت هل صدر؟ هل زيد فعل الموت؟ ولكن الموت تعلق بإيش؟ تعلق بزيد، فكله يسمى فاعلا. كذلك تقول: إن هدم البيت، أي أن الهدم تعلق بإيش؟ فالهدم هو فعل إن هدم أسند إلى من؟ إلى البيت. فكل اسم أسند إليه فعل فهو إيش؟ فهو فاعل بالشروط التي ستأتي والضوابط التي سيأتي ذكرها. إنه هناك ضوابط بقية لأنه قد يكون نائب فاعل لكن سيحترز منه. قال فأما الفاعل فهو الاسم المسند إليه فعل على طريقة فعل، أي أنه غير مغير الصيغة، أخرج ما كان على طريقة إيش؟ فعل. فإنه هل يكون فاعل مع أنه أسند إليه فعل؟ ضرب زيد فعل اسم أسند إليه فعل، لكنه هل على طريقة فعل؟ ليس على طريقة فعل. قال أسند إليه على طريقة فعل أو شبهه أو شبه فعل أسند إليه، كما سيأتي اسم فاعل أو صفة مشبهة أو غير ذلك. رأيت زيدا العاقل أبوه، أبوه فاعل، هل أسند إليه فعل؟ لا، أسند إليه العاقل اسم ولكنه شبه شبه فعل، وسيأتي من كلام المصنف. قال وحكمه الرفع، قد ينصب وقد يجر، هذا الأصل. والمضطرد في الفاعل أنه مرفوع ولكن قد ينصب شذوذا كما ذكر في شواهد هنا في الحاشية، ولكن بشرط، إنما ينصب شذوذا إذا أمن اللبس وتبين الفاعل من المفعول وكان الفاعل ظاهرا والمفعول ظاهرا. فقد سمع عن العرب أنهم يقولون خرق الثوب المسمار، خرق الثوب المسمار، هل هنا يحصل لبس أو الفاعل ظاهر والمفعول ظاهر؟ الفاعل ظاهر وهو المسمار والمفعول ظاهر وهو الثوب، فنصبوا الفاعل ورفعوا إيش؟ ورفعوا المفعول. وقد اختلفوا في إعرابها، ماذا تعرب؟ خرق الثوب المسمار، فبعضهم أعرب الثوب فاعل والمسمار مفعول به، والصحيح أن الثوب يعرب مفعول به مرفوع على لغة العرب، والمسمار فاعل إيش؟ منصوب. وذكر شواهد هنا مثل القنافذ هداجون قد بلغت نجران أو بلغت سوآتهم هجروا، تأمل، بلغت سوآتهم هجروا، سوآتهم فاعل وهجروا مفعول به، فماذا كان حق أن يقول على اللغة المشهورة؟ بلغت سوآتهم هجر، مثل القنافذ هداجون قد بلغت نجران، وأيضا نجران شاهد، نجران مفعول به ورفعها، أو بلغت سوآتهم هجروا. كسر الزجاج الحجر، سمع أيضا منهم كسر الزجاج الحجر، هل هنا في لبس أو الفاعل ظاهر والمفعول ظاهر؟ فلا بد من هذا القيد. الأصل أن الفاعل مرفوع ولكن قد ينصب، متى ينصب؟ إذا أمن اللبس وتبين الفاعل من المفعول، وقد يجر الفاعل، قد يجر الفاعل أو لا، قد يجر بحرف جر زائد، وكفى بالله شهيدا، أصل الكلام وكفى الله، الله فاعل لكفى، جر بحرف جر زائد، تقول ما جاءني من أحد، أصل الكلام ما جاءني أحد، أحد فاعل، جر بمن الزائدة. أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، تقولوا ما جاءنا بشير، ومواضع قد يجر فيها إيش؟ الفاعل. أيضا إذا كان المصدر وله فاعل، ففاعل المصدر دائما إيش؟ دائما مجرور. أعجبني ضرب الرجل، ولده. فما اعراب الرجلي؟ فاعل، فاعل للمصدر، ولكن فاعل المصدر دائما يكون مضاف اليه. ولولا دفع الله الناس، لفظ الجلالة ما اعرابه؟ فاعل. فالاصل في الفاعل انه مرفوع، وقد سمع انه ينصب اذا امن اللبس، وقد وجد ان الفاعل يجر. طيب في الحالات التي يجر فيها الفاعل، هل يقال انه مبني او مجرور لفظا مرفوع محلا؟ هل يقال انه مجرور لفظا مرفوع محلا او علامه رفعه ضمه مقدره؟ ماذا سبق معنا؟ الثاني احسن، ان يقال مرفوع علامه رفعه ضمه مقدره. لماذا لا يقول، لا يقال مجرور لفظا مرفوع محلا؟ لأن هذا إنما علم في حق المبنيات، إنما عرف إعراب المحل في حق إيش؟ في حق المبنيات. وأما المعربات فلا يعرب محلها، بل تكون معربة بحركة إيش؟ بحركة مقدرة، ولا داعي لتقدير أن المحل هو المعرب. واضح ما معنى الفاعل؟ لابد من هذه الشروط. هو الاسم المسند إليه فعل أو شبه فعل على طريقة فعل، وحكمه إيش؟ وحكمه الرفع. قال والمراد بالاسم ما يشمل الصريح، نحو قام زيد، والمؤول به نحو يعجبني أن تقوم. ما هو الفاعل الصريح؟ الفاعل الصريح هو الذي لا يحتاج في كونه فاعل إلى تأويل، بل يأتي من أول أمر فاعل، لا يحتاج في كونه فاعلا إلى تأويل. والمؤول بالصريح هو الذي يحتاج في كونه فاعلا إلى تأويل. قال والمؤول يعجبني أن تقوم، أي قيامك. فأن تقوم ليس فاعلا صريح، وإنما بالتأويل يصير فاعلا. وكم هي الحروف التي تؤول؟ سبق كثيرا معنا، خمسة: أن، أن ولو وكي، ها، وما، وأن. أن وأن وما ولو وكي، خمسة حروف تسمى بالموصولات الحرفية وتسمى بحروف المصادر. موصولنا الحرفي خمسة أحرف: أن وأن وما ولو فاحفظ وكي. طيب قال فخرج بالمسند إليه فعل ما أسند إليه غيره، لأنه يشترط في الفاعل أن يكون اسم أسند إليه، أسند إليه فعل. هذا القيد أسند إليه فعل، ماذا خرج؟ خرج ما إذا أسند إليه غير الفعل، إنه لا يكون فاعل. نحو زيد أخوك، فماذا أسند إليه؟ أسند إليه اسم. أو جملة، نحو زيد قام أبوه، أسند إليه جملة. أو زيد قام، قد يقول قال هنا زيد أسند إليه فعل، زيد قام، فكيف جملة؟ الفاعل إن هو مستتر، واضح هذا. هنا جملة لا يشكل على هذا، فاعل ومستتر. أو ما هو في قوة الجملة، نحو زيد قائم غلامه، أن قائم غلامه مفرد. لماذا مفرد؟ لأن الوصف مع مرفوعه كالاسم الواحد وكالكلمة الواحدة. الوصف أي اسم الفاعل واسم المفعول مع مرفوعه كالكلمة الواحدة، ولكنه في قوة الجملة، فلا يكون زيد فاعل. لأن وين أسند إليه؟ ما هو في قوة الكلمة، ما هو في حكم الكلمة الواحدة، إلا أنه لما كان كلمتان صار في قوة إيش؟ في قوة الجملة. قال زيد قائم غلامه، أو زيد قائم أي هو. وخرج بقولنا على طريقة فعل. ما أسند إليه فعل على طريقة فعل وهو النائب عن الفاعل نحو ضرب زيد. والمراد بشبه الفعل المذكور اسم الفاعل نحو أقائم الزيدان. الزيدان فاعل سد الخبر. والصفة المشبهة زيد حسن وجهه. وجهه فاعل للصفة المشبهة. والاسم الذي بعد الصفة المشبهة كم يجوز فيها وجه؟ ثلاثة. يجوز رفعه على أنه فاعل ونصبه على أنه مفعول به وجره بالمضاف. فيجوز زيد حسن وجهه وزيد حسن وجهه وزيد حسن. لا نعم هنا لا يجوز إنما إذا كانت معرفة بأل يجوز فيها الثلاثة الأولى. زيد حسن الوجه. طيب قال والمصدر نحو عجبت من ضرب زيد عمرا. هنا يكون الفاعل إيش مرفوع أو مجرور؟ مجرور. ولكن الخضري نبه على هذا وقال إن المراد كون الفاعل مجرور. قال فالأولى أن يقال عجبت من ضرب زيد عمرا. قال في الحاشية بتنوين ضرب ورفع زيد على أنه فاعل المصدر ولا يصح إضافته إليه لأن الكلام في الفاعل المرفوع لفظا. واضح إن شاء الله. هنا يصح أن يكون فاعل عجبت من ضرب زيد عمرا لكن يقول الكلام في هذا على الفاعل إيش؟ على الفاعل المرفوع لا على الفاعل المجرور. قال فالأولى أن يكون عجبت من ضرب زيد عمرا. قال واسم الفاعل نحو هيهات العقيق. والظرف والجار والمجرور نحو زيد عندك أبوه. الظرف والجار والمجرور شبه فعل. إذا جاء معك اسم مرفوع بعد ظرف أو جار ومجرور يصحش أن تعربه فاعل ويصح أن تعربه مبتدأ مؤخر والجار والمجرور والظرف خبر مقدم. طيب متى هذا يجوز؟ إنما يجوز في ستة مواضع. إذا وقع الظرف والجار والمجرور في أحد ستة مواضع أن يكون ما بعده إيش؟ أن يكون ما بعده فاعل. الموضع الأول إذا وقع الظرف والجار والمجرور خبر كهذا المثال زيد عندك أبوه أو زيد في الدار أبوه. الموضع الثاني إذا وقع صلة. إذا وقع صلة الظرف والجار والمجرور مررت بالرجل الذي في الدار أبوه أو الذي عندك أبوه فهنا الظرف والجار والمجرور صلة الذي. الموضع الثالث إذا وقع صفة. إذا وقع صفة ومتى يكون صفة الظرف والجار والمجرور؟ إذا وقع بعد نكرة. جاء رجل في الدار أبوه أو جاء رجل عندك أبوه. الموضع الرابع أن يكون حال. إذا وقع حالا تقول جاء زيد أو ضربت زيدا في الدار أخوه أو عندك أخوه. أو تقدم عليهما نفي. تقدم على الظرف والجار المجرور نفي. ما في الدار زيد أو ما عندك زيد أو تقدم عليهما إيش؟ استفهام. السادس أفي الله شك. أعندك زيد؟ ففي هذه الستة المواضع إذا وقع بعد الظرف والجار والمجرور اسم مرفوع ماذا يعرب؟ لك في وجهان، إما أن تعربه فاعل، وإما أن تعربه مبتدأ مؤخر، والظرف والجار والمجرور خبر مقدم، والأرجح أن يعرب إيش؟ أن يعرب فاعل. طيب، نحو زيد عندك أبوه، أو في الدار غلاماه، زيد في الدار غلاماه، تقول زيد مبتدأ وعندك ظرف خبر متعلق محذوف خبر، وأبوه فاعل، لماذا؟ فاعل للظرف، لأنه ظرف معتمد. على ماذا اعتمد؟ على مخبر عن الذي هو المبتدأ. قال وأفعل التفضيل، أي هذا أيضا من شبه الفعل، أفعل التفضيل، فإذا جاء بعد اسم مرفوع يكون فاعلا. نحو مررت بالأفضل أبوه، وتعرفون أن في اسم التفضيل خلاف، هل يرفع الاسم الظاهر؟ فمنهم من قال لا يرفع الظاهر إلا في مسألة الكحل، المسألة التي تسمى مسألة الكحل. ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. ومنهم من قال وهو الصحيح أنه يجوز في اسم التفضيل أن يرفع الفاعل الظاهر حتى في غير إيش؟ حتى في غير مسألة الكحل. وقد حكى بعضهم عن العرب مررت برجل أفضل منه أبوه، مررت برجل أفضل منه أبوه، فأبوه فاعل لأفضل الذي هو اسم تفضيل، وليس الكلام فيه إيش؟ من مسألة الكحل، فإن مسألة الكحل لها ضوابط ستأتي معنا إن شاء الله. قال وأفعل التفضيل نحو مررت بالأفضل أبوه، فأبوه مرفوع بالأفضل. وإلى ما ذكر أشار المصنف بقوله كمرفوعي أتى إلى آخره. عندكم انتهى خلاص الكلام في هذه النسخة، بقي سقط عندنا يمكن 5 أسطر، ولعله هذا أكبر سقط، سقط 4 أسطر في هذا الموضع بعد قولي كمرفوعي أتى إلى آخر. نقرأ ثم تنقلون من الكتب، إملاءه كثير يطول إذا أملينا. قال وإلى ما ذكر الذي كلام الذي موجود هنا، أشار المصنف بقوله كمرفوعي أتى إلى آخره. قال والمراد بالمرفوعين ما كان مرفوعا بالفعل أو بما يشبه الفعل. انظر لأن في البيت ماذا قال؟ الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى. فالفتى وزيد مرفوع بفعل وهو أتى ونعمة، ووجهه مرفوع بما يشبه الفعل وهو إيش؟ منيرا. قال والمراد بالمرفوعين ما كان مرفوعا بالفعل أو بما يشبه الفعل كما تقدم ذكره. ومثل للمرفوع بالفعل بمثالين، أحدهما ما رفع بفعل متصرف نحو أتى زيد، والثاني ما رفع بفعل غير متصرف نحو نعم الفتى. ومثل للمرفوع بشبه الفعل بقوله منيرا وجهه. واضح هذا إن شاء الله؟ نكتفي بهذا وما تبقى إلى الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ها؟ Thank you.